لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي المصري قال في كتابه شرح معاني الآثار: باب الرجل الذي يجامع ولا ينزل. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الرجل يجامع فلا ينزل، قال: ليس عليه إلا الطهور. ثم قال: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسألت علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فقالوا ذلك. قال: وأخبرني أبو سلمة قال: حدثني عروة أنه سأل أبا أيوب رضي الله عنه فقال ذلك. حدثنا يزيد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر عليا ولا سؤال عروة وأبا أيوب ولا سؤال عروة أيوب أبا أيوب رضي الله عنه. قال حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: سألت عثمان عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سألت عثمان يعني بن عفان رضي الله عنه عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: سألت عثمان عن الرجل جامع أهل ثم يكسل، قال: ليس عليه غسل. فأتيت الزبير بن العوام وأبي بن كعب فقال مثل ذلك، فقال مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يزيد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن سلمة حاوى حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الإكثار إلا الطهور. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا نعيم قال حدثنا أخبرنا عبدة بن سليمان نعيم ولا أبو نعيم عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني أبو أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع فيكسل، قال: يغسل ما أصابه ويتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن عروة بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلت لإخواني من الأنصار: اتركوا الأمر كما تقولون، الماء من الماء، أرأيتم إن اغتسل؟ فقالوا: لا والله، حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله. حدثنا يزيد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فدعاه فخرج إليه ورأسه يقطر ماء، قال: لعلنا أعجلنا. قال: نعم. قال: فإذا أعجلت أو قطعت فعليك الوضوء أو قحط. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد بن سعاد عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يزيد قال حدثنا العلاء بن محمد بن سنان قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أنصار فأبطأ، فقال: ما حبسك؟ قال: كنت أصبت من أهلي، فلما جاء رسولك اغتسلت ولم أحدث شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء والغسل على من أنزل. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن من وطئ في الفرج ولم ينزل فليس عليه غسل، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: عليه الغسل وإن لم ينزل، واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمد بن الحجاج وسليمان بن شعيب. قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل، فقالت: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا منه جميعا. حدثنا محمد بن بحر بن مطر البغدادي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى الختانان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقت ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أيوجب الغسل؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه: أنا آتيكم بعلم ذلك. فنهض وتابعته حتى أتى عائشة رضي الله عنها، فقال: يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي أن أسألك. فقالت: سل، فإنما أنا أمك. قال: إذا التقى الختانان يجب الغسل؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال: أخبرتني أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسب، هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. فقالوا: فهذه الآثار تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل. فقيل لهم: هذه الآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه. والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يجب فهي أولى. فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى أن الآثار التي رويناها في الفصل الأول من هذا الباب على ضربين، فضرب منها الماء من الماء لا غير، وضرب منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا غسل على من أكسل حتى ينزل. فأما ما كان من ذلك فيه ذكر الماء من الماء، فإن ابن عباس رضي الله عنه قد روي عنه في ذلك أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم به قد كان غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا شريك عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قوله: الماء من الماء إنما ذلك في الاحتلام، أو قوله: الماء من الماء إنما ذلك في الاحتلام، إذا رأى أنه يجمع ثم لم ينزل فلا غسل عليه. فهذا ابن عباس قد أخبر أن وجهه غير الوجه الذي حمله عليه أهل المقالة الأولى، فضاد قوله قولهم. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين فيه الأمر وأخبر فيه بالقصة أنه لا غسل عليه في ذلك حتى يكون الماء، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام وأبان عن قتادة فذكر بإسناده مثله. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علي بن زائدة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين الشعب الأربعة ثم ألزق الختان بالختان أو ألزق الختان بالختان أو ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن حبان بن واسع عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال أبو جعفر الطحاوي هو فهذه الآثار تضاد الآثار الأول وليس في شيء من ذلك دليل على الناسخ من ذلك ما هو. فنظرنا في ذلك فإذا علي بن شيبة قد حدثنا قال حدثنا الحمادان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنه كان الماء من الماء في أول
الحماني
الإسلام فلما أحدث الله الأمور نهى عنه.
شيخنا
صوت نعم
علي بن شيبة قال حدثنا الحماني ولا الحمادان؟
الحمان نعم قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا الحماني قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام فلما أحكم الله الأمور نهى عنه. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث قال قال ابن شهاب حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد الساعدي أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عن ذلك وأمر بالغسل. حدثنا يزيد بن سنان وابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال قال سهل بن سعد الساعدي قال حدثني أبي بن كعب ثم ذكر مثله. قال أبو جعفر فهذا هو أبي رضي الله عنه يخبر أن هذا هو الناسخ لقوله الماء من الماء وقد روي عنه بعد ذلك من قوله ما يدل على هذا أيضا. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسله ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقلت له إن أبي بن كعب كان لا يرى فيه الغسل فقال زيد إن أبي قد نزع عن ذلك قبل أن يموت. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر فهذا أبي رضي الله عنه قد قال هذا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال أبو جعفر فهذا عثمان أيضا يقول هذا وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده. حدثنا ابن مرزوق قال طبعا إلا وقد ثبت النسخ عنده يعني الكلام هذا مش أصل المسألة قد يكون نسي ما روى قد يكون تأوله أما النسخ طيب. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حميد الصائغ قال حدثنا حبيب بن شهاب عن أبيه قال سأل أبا هريرة أنه سأل أبا هريرة ما يوجب الغسل فقال إذا غابت المدورة. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرنا عنه في هذا الباب ما يخالف ذلك فهذا أيضا يدل على نسخ ذلك. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة الجملي عن سعيد بن المسيب أنه قال كان رجال من الأنصار يفتون أن الرجل إذا جامع المرأة ولم ينزل فلا غسل عليه وكان المهاجرون لا يتابعونهم على ذلك. قال أبو جعفر فهذا يدل على نسخ ذلك أيضا لأن عثمان والزبير هما من المهاجرين، وقد سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد روينا عنهما في أول هذا الباب، ثم قد قالا بخلاف ذلك، فلا يجوز ذلك منهما إلا وقد ثبت النص عندهما. ثم قد كشف ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلم يثبت ذلك عنده، فحمل الناس على غيره وأمرهم بالغسل، ولم يعترض عليه في ذلك أحد، وسلموا ذلك له، فذلك دليل على رجوعهم أيضا إلى قوله. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حية قال سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري يقول كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذكروا الغسل من الإنزال، فقال زيد ما على أحدكم إذا جمع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، فقال فقام رجل من أهل المجلس فأتى عمر فأخبره بذلك، فقال عمر للرجل اذهب أنت بنفسك فأتني به حتى تكون أنت الشاهد عليه، فذهب فجاء به، وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، فقال عمر أنت عدو نفسك تفتي الناس بهذا، فقال زيد أما والله ما ابتدعته، ولكني سمعته من أعمامي رفاعة بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري، فقال عمر لمن عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون، فاختلفوا عليه. بتقول لي يا بنت فقال عمر يا عباد الله فمن أسأل بعدكم وأنتم أهل بدر الأخيار، فقال له علي بن أبي طالب فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان شيء من ذلك ظهرنا عليه، فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها فسألها فقالت لا علم لي بذلك، ثم أرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك لا أعلم أحدا فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا. حدثنا ابن أبي داود طبعا هو قال لك إنه اغتسل ولا ما اغتسلش، إسناد ابن لهيعة. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق حا وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيية ابن رافع ابن طيب عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال إني لجالس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاء رجل فقال يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه، فقال عمر رضي الله عنه أعجل علي به أو اعجل علي به، فجاء زيد فقال عمر قد بلغني من أمرك أنك تفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له زيد أما والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به، فقال من أي أعمامك؟ فقال من أبي بن كعب وأبي أيوب ورفاعة بن رافع، فالتفت إلي عمر فقال ما يقول هذا الفتى؟ قال قلت إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل، قال أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقلت لا، قال يا علي قال فقلت لا، قال علي بالناس، فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبل، فقال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال يا أمير المؤمنين لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه، فأرسل إلى حفصة أو فأرسل إلى حفصة فقالت لا علم لي، فأرسل إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فتحطم عمر وقال لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة. قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكي قال حدثنا الليث قال حدثنا معمر بن أبي حية حيية حبيبة ارسلك على واحد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة فقال بعضهم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وقال بعضهم إنما الماء من الماء فقال عمر رضي الله عنه قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف بالناس بعدكم فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألهن عن ذلك فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك لا أسمع أحدا يقول الماء من الماء إلا جعلته نكالا فهذا عمر قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منكر وقول رفاعة في حديث ابن إسحاق فقال الناس الماء من الماء يحتمل أن يكون عمر لم يقبل ذلك لأنه قد يحتمل أن يكون على ما حملوه من ذلك على ما حمله من ذلك ويحتمل أن يكون كما قال ابن عباس رضي الله عنه يعني للمحتلم يعني فلما لم يثبت له ذلك ترك قولهم فصار إلى ما رآه وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن آخرين منهم ما يوافق ذلك. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكي قال حدثنا حماد بن زيد عن الحجاج عن أبي جعفر عن أبي جعفر محمد بن علي قال اجتمع المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله في الرجل يجامع فلا ينزل قال إذا بلغت ذلك اغتسلت حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر قال إذا خلف الختان الختان فقد وجب الغسل حدثنا روح قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعد بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود قال كان أبي يبعثني إلى عائشة قبل أن أحتلم فلما احتلمت جئت فناديت فقلت ما يوجب الغسل فقالت إذا التقى المواسي حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي النضر عن أبي سلمة قال سألت عائشة ما يوجب الغسل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن ميمون بن مهران عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جغيرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إذا أخلف الختان الختان فقد وجب الغسل حدثنا أحمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه مثله قال أبو جعفر فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها صحة قول من ذهب إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع في الفرج الذي لا إنزال معه حدث فقال قوم هو أغلظ الأحداث فأوجبوا فيه أغلظ الطهارات وهو الغسل وقال قوم كان كأخف الأحداث فأوجبوا فيه أخف الطهارات وهو الوضوء فأردنا أن ننظر إلى التقاء الختانين هل هو أغلظ الأشياء فنوجب فيه أغلظ ما يجب في ذلك فوجدنا أشياء يوجبها الجماع وفساد الصيام والحج فكان ذلك بالتقاء الختانين وإن لم يكن معه إنزال ويوجب ذلك في الحج الدم وقضاء الحج ويوجب في الصيام القضاء والكفارة بقول من يوجبها ولو كان جامع فيما دون الفرج وجب عليه في الحج دم فقط ولم يجب عليه في الصيام شيء إلا أن ينزل وكل ذلك محرم عليه في حجه وصيامه وكان من زنى بامرأة إن لم ينزل ولو فعل ذلك على وجه شبهة فسقط بها الحد عنه وجب عليه المهر، وكان لو جامعها فيما دون الفرج لم يجب عليه في ذلك حد ولا مهر، ولكنه يعذر إذا لم تكن هناك شبهة. وكان الرجل إذا تزوج امرأة فجامعها جماعا لا خلوة معه في الفرج ثم طلقها كان معه، كان عليه المهر أنزل أو لم ينزل، وجبت عليه العدة أحلها ذلك لزوجها الأول، ولو جامعها فيما دون الفرج لم يجب في ذلك عليه شيء، وكان عليه في الطلاق نصف المهر، وكان كان سمى لها مهرا أو المتعة إذا لم يكن سمى لها مهرا، فكان يجب في هذه الأشياء التي وصفنا التي لا إنزال معها أغلظ ما يجب في الجماع الذي معه الإنزال من الحدود والمهور وغير ذلك. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في حكم الأحداث أغلظ الأحداث أغلظ الأحداث، ويجب فيه أغلظ ما يجب في الأحداث وهو الغسل. وحجة أخرى في ذلك أن رأينا هذه الأشياء التي وجبت بالتقاء الختانين إذا كان بعد الإنزال لم يجب بالإنزال حكم ثاني، وإنما الحكم لالتقاء الختانين. ألا ترى أن رجلا لو جامع امرأة زنا فالتقى ختاناهما وجب الحد عليهما بذلك، ولو أقام عليها حتى أنزل لم يجب بذلك عليه الحج العقوبة. طيب، ولو أقام عليها حتى أنزل لم يجب ذلك عليه عقوبة غير الحد الذي وجب عليه بالتقاء الختانين، ولو كان ذلك الجماع على وجه شبهة فوجب عليه المهر بالتقاء الختانين ثم أقام عليها حتى أنزل لم يجب عليه في ذلك الإنزال شيء بعدما وجب التقاء الختانين. وكان ما يحكم به هذه الأشياء على من جامع فأنزل، وما يحكم به عليه إذا جامع ولم ينزل، وكان الحكم في ذلك هو التقاء الختانين لا الإنزال الذي يكون بعده. فالنظر على ذلك أن يكون الغسل الذي يجب على من جامع وأنزل هو التقاء الختانين لا بالإنزال الذي يكون بعده، فثبت بذلك قول الذين قالوا إن الجماع يوجب الغسل وكان معه إنزال أو لم يكن، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وعامة العلماء. طيب، وهذا قول أبي يوسف ومحمد وعامة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وعامة العلماء رحمه الله. طبعا هو بينافح كل ده عشان هو ده رأي الأحناف. وحجة أخرى في ذلك أن فهدا حدثنا قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن جابر هو ابن يزيد عن أبي صالح قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال من نساء الأنصار يفتين أن الرجل إذا جامع فلم ينزل كان على المرأة الغسل ولا غسل عليه، وإنه ليس كما أفتي، وإذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. قال أبو جعفر معنى هذا الأثر أن الأنصار كانوا يرون أن الماء من الماء إنما هو في الرجال المجامعين لا في النساء المجامعات، وأن المخالطة توجب على النساء الغسل وإن لم يكن معه إنزال. وقد رأينا الإنزال يستوي فيه حكم النساء والرجال في وجوب الغسل عليهم، فالنظر على ذلك أن يكون حكم المخالطة التي لا إنزال معها يستوي فيها حكم الرجال والنساء في وجوب الغسل عليهم. طيب يا سيدي، اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا وسندكم حفظكم الله إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه. قال: باب أكل ما غيرت النار، وهل يوجب الوضوء أم لا؟ قال: حدثنا ابن أبي داود وأحمد بن داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا أمامنا عن ماطارين للوراقي أنه قال: قلت عمن أخذ الحسن، عمن أخذ الحسن الوضوء مما غيرت النار؟ قال: أخذه عن أنس رضي الله عنه، وأخذه أنس عن أبي طلحة، وأخذه أبو طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال حدثني أبي عن أبي قال حدثني أبي عن أبيه أبي قال حدثني أبي عن أبيه وهو محمد بن عبد القاري عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل ثور أقتو أنه أكل ثور أقط فتوضأ منه. قال عمرو: والثور القطعة. قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال توضعوا مما غيرت النار. قال حدثنا ابن أبي داود وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب فذكر مثله بإسناده. قال حدثنا فهد وابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان أنه سأل عروة بن الزبير عن ذلك فقال عروة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة أخبره أنه دخل على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعت له بسويق فشرب ثم قالت يا ابن أخي توضأ توظف قال إني لم أحدث شيئا. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضوا مما مست النار. قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثنا أبي عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سواد عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس عن أم حبيبة رضي الله عنها مثله غير أنه قال يا ابن أختي. قال حدثنا ابن أبي داود وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب فذكر مثله بإسناده. قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضعوا مما غيرت النار ولو من ثور عقيط. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار ولو من ثور أقط. فقال ابن عباس رضي الله عنه يا أبا هريرة إنا ندهن بالدهن وقد سخن بالنار ونتوضأ بالماء وقد سخن بالنار. فقال يا ابن أخي إذا سمعت الحديث من رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. من ولا عن؟
من رسول الله.
هو أبو هريرة اللي بيحدثني
منه يعني مش لازم يعني سماع مباشر.
تمام. قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا الحارث بن يعقوب أن عراك بن مالك أخبره قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا إسحاق بن وكرم قال حدثني أبي ولا أبي دماغه إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على ظهر المسجد فقال أكلت من أثواري أقط فتوضأت. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال حدثنا فهد وابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب فذكر مثله بإسناده. قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن المطرب بن حنطب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى فذكر مثله بإسناده. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن معاوية بن صالح عن سليمان بن أبي الربيع عن القاسم مولى معاوية أنه قال أتيت المسجد فرأيت الناس مجتمعين على شيخ يحدثهم قلت من هذا قالوا سهل بن الحنظلية فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل لحما فليتوضأ. قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نتوضأ مما غيرت النار ونمضمض من اللبن ولا نمضمض من التمر، فذهب قوم إلى الوضوء مما غيرت النار واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا وضوء في شيء من ذلك، وذهبوا في ذلك إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال ان مالكا حدثه حا وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا قعنبي قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن الهالي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن زيد بن اسلم فذكره نحوه بإسناده. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن الزبير الحنظري قال عن علي بن عبد الله بن العباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوري قال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثنا ابن ثوبان عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحوطي قال حدثنا أمام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبي نعيم هو وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما ثم ذكر مثله. قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن ريعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي. عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه دخل على ابن عباس رضي الله عنهما يوما في بيت ميمونة فضرب على يدي وقال عجبت من الناس يتوضؤون مما مست النار، والله لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يوما ثيابه ثم أتي بثريد فأكل منها ثم قام فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال حدثنا يونس والربيع المؤذن قال حدثنا أسد حا وحدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا آدم بن أبي ياس حا وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا عون محمد بن عبد الله الثقفي يقول سمعت عبد الله بن شداد بن الأدي يحدث عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فنشلت له كتفا فأكل منها ثم خرج فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي عون أنه قال سمعت عبد الله بن شداد يقول سأل مروان أبا هريرة عن الوضوء مما غيرت النار فأمره به ثم قال كيف نسأل أحدا وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوها ثم ذكر مثل حديث شعبة. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ولم يتوضأ. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زيد بن قدامة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتينا ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فأكلنا ثم قمنا إلى الصلاة ولم يتوضأ أحد منا ثم تعشينا ببقية الشاة ثم قمنا إلى صلاة العصر ولم يمس أحد منا ماء. قال حدثنا يونس قال حدثنا علي بن عابد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن محمد بن عن عبد الله بن محمد فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن الكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال دعتنا امرأة من الأنصار فذبحت لنا شاة وذكر الحديث ورشت لنا صورا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطهور فأكلنا ثم صلى ولم يتوضأ.
قال
قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا عمارة بن زيدان عن محمد بن منكدر أنه قال دخلت على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت حدثيني في شيء حدثيني في شيء مما غيرت النار فقالت قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا إلا قلينا له حبة تكون بالمدينة فيأكل منها ويصلي ولا يتوضأ. قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا عمارة بن زيدان عن محمد بن منكدر أنه قال دخلت على فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها ونسي، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي بطن شاة معلق، فقال لو طبخت لنا من هذا البطن كذا وكذا، قال فصنعناه فأكل ولم يتوضأ. عندي بطن معلق زاد الشتيات مربوع. قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عمار بن ابي عمار عن ام حكيم انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل كاتفا فاذنه بلال بالاذان فصلى ولم يتوضا فاذنه بلال بالصلاه بالأذان فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا ابن مرزوق وربيع الجيزي وصالح بن عبد الرحمن قالوا حدثنا القعنبي قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي عن عبيد الله عن جده أنه قال طبخت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاة فأكل منها ثم صلى العشاء ولم يتوضأ. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن المغيرة بن أبي رافع عن أبي رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر العشاء العشاء عفوا ولم يذكر العشاء. قال حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا أسد قال حدثنا سعيد بن سالم عن محمد بن أبي حميد أنه قال حدثتني هند بنت أبي سعيد بن أبي سعيد الخدري عن عمتها أنها قالت زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكل عندنا كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا نصر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث الزبيدي أنه قال قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في المسجد قد شوي قد شوي ثم أقيمت الصلاة ثم رفعنا أيدينا بالحصبة ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها قد وهي للصلاة فقام القرع السكين فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي ان مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثه ان سويد بن النعمان حدثه انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كان بالصحباء وهي من ادنى خيبر نزل فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالسويت فامر به فاكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا. قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن يحيى فذكر نحوه بإسناده غير أنه لم يقل وهي من أدنى خيبر. قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن الجعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن الحسن بن عبد الله بن عبيد الله أن عمرو بن عبيد الله حدثه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كاتبا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن ثابت وغيره من مشيخة بني عبد الأشعري أن عن أم عامر بنت يزيد امرأة ممن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقل في مسجد بني عبد الأشعري فعرقه ثم قام فصلى ولم يتوضأ. ففي هذه الآثار ما ينفي أن يكون أكل ما مست النار حدثا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ منه، وقد يجوز أن يكون ما أمر به من الوضوء في الآثار الأول هو وضوء الصلاة، ويجوز أن يكون هو غسل اليد لا وضوء الصلاة، إلا أنه قد ثبت عنه بما روينا أنه توضأ وأنه لم يتوضأ، فأردنا أن نعلم ما الآخر من ذلك. فإذا ابن أبي داود وأبو أمية وأبو زرعة الدمشقي قد حدثونا قالوا حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، آخره تركه. قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثور أقيط فتوضأ، ثم أكل بعده كاتفا فصلى ولم يتوضأ. فثبت بما ذكرنا أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما يرت النار، وإن ما خالف ذلك فقد نسخ بالفعل الثاني، هذا إن كان ما أمر به من الوضوء يريد به وضوء الصلاة، وإن كان لا يريد به وضوء الصلاة فلم يثبت في الحديث الأول أن أكل ما غيرت النار حدث. فثبت بما ذكرنا بتصحيح هذه الآثار أن كل ما مست النار ليس بحدث، وقد روى ذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن جابر رضي الله عنه وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن أبي زهير عن جابر رضي الله عنه قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله رضي الله عن جابر رضي الله عنه قال: وحدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: وحدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زائدة قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أكلنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه خبزا وحما ثم صلى ولم يتوضأ. وفي حديث عبد الله بن محمد خاصة: وأكلنا مع عمر خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يمس ماء. قال: حدثنا ابن أبي داود طيب قال: حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن ناري قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن كذب عن جابر عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. قال: حدثنا يونس قال حدثنا ابن ابي ان مالكا حدثه عن ابي نعيم وابن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: رايت ابا بكر الصديق رضي الله عنه اكل لحما ثم صلى ولم يتوضا. قال: حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو عمر راح رضي الله عنه حدثنا امام قال حدثنا قتاده قال: قال لي سليمان بن هشام: ان هذا لا يدعنا إن هذا لا يدعنا عن الزهري أن نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ منه. قال: فقلت سألت عن سعيد بن المسيب فقال: إذا أكلته فهو طيب ليس عليك فيه وضوء، فإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء. فقال: ما أراكما إلا قد اختلفتما، فهل بالبلد من أحد؟ فقلت: نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب. قال: من هو؟ قلت: عطاء. فأرسل فجيء به فقال: إن هذين قد اختلفا علي، فما تقول؟ فقال: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ثم ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثله. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن عطاء أنه قال: حدثني جابر رضي الله عنه أنه رأى أبا بكر رضي الله عنه فعل ذلك. قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حماد ومنصور وسليمان ومغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود وعلقمة خرج من بيت عبد الله بن مسعود يريدان الصلاة، فجيء بقصعة من بيت علقمة فيها ثريد ولحم فأكل، فمضمض ابن مسعود وغسل أصابعه ثم قام إلى الصلاة. قال: حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن الحجاج عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا أنا أتوضأ من الكلمة المنتنة أحب إلي من أن أتوضأ من اللقمة الطيبة. قال: حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي أن مالكا حدثه عن محمد بن منكدر وصفان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. قال: حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالكا حدثه عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان عن أبان بن عثمان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه أكل خبز ولحما وغسل يديه ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضا. قال: حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ايوب بن سليمان بن بلال قال حدثني ابو بكر بن ابي ويس عن سليمان عن عتبه بن مسلم عن عبيد بن حنين انه قال: رايت عثمان اوتي بثديد فاكل ثم تمضمض ثم غسل يديه ثم قام وصلى ولم يتوضا بالناس ولم يتوضا. قال: حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي نوفل بن ابي عقبه الكناني انه قال: رايت ابن عباس رضي الله عنهما اكل خبزا رقيقا ولحما ثم سال الواداك على اصابعه فغسل يداه وصلى المغرب. قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن طارق عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنه أتي بجفنة من ثريد ولحم عند العصر فأكل منها فأتي بمال فغسل أطراف أصابعه ثم صلى ولم يتوضأ. قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير أنه قال: دخل قوم على ابن عباس فأطعم طعاما ثم صلى بهم على طنفسة فوضعوا عليها وجوههم وجباههم وما توضأوا. قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أنه قال قال ابن عمر لأبي هريرة رضي الله عنهما عنهم ما تقول في الوضوء مما غيرت النار؟ قال توضأ منه. قال فما تقول في الدهن والماء المسخن يتوضأ منه؟ قال فقال أنت رجل من قريش وأنا رجل من دوس. قال يا أبا هريرة لعلك تلتجئ إلى هذه الآية بل هم قوم خصمون. قال حدثنا
نعم.
روح نعم شيخنا
أي نعم راح يجادل.
قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا ابو الاحوص عن حسين عن مجاهد انه قال قال ابن عمر لا تتوضا من شيء تاكله. قال حدثنا ابن خزيمه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ابي غالب عن ابي امامه انه اكل خبزا ولحما فصلى ولم يتوضا وقال الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل. قال ابو جعفر فهؤلاء الجله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون في اكل ما غيرت النار وضوءا. وقد روي عن آخرين منهم مثل ذلك ممن قد روى عنه عن رسول الله ممن قد روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء مما غيرت النار. فمن ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا أوزاعي قال حدثني أسامة بن زيد الليثي وقال حدثني عبد الرحمن بن زيد الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين أنا وأبو طلحة الأنصاري وأبي بن كعب أتينا بطعام سخن كلا ثم قمت إلى الصلاة فتوضأت فقال أحدهما لصاحبه أعراقية ثم انتهراني فعلمت أنهما أفقه مني. قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي أن مالك حدثه عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن
سخن ولا سخن؟
سخن
سخن ولا سقع؟
ينفع برضه
سخن
طعام سخن. نعم أحسن الله لك. قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي أن مالك حدثه عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق ثم ذكر مثله وزاد فقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضأ. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدث أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن رافع ومحمد بن النيل قال عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أكلت أنا وأبو طلحة وأبو أيوب الأنصاري طعاما قد مسته النار فقمت لأتوضأ فقال لي أتتوضأ من الطيبات لقد جئت بها عراقية نيل. فهذا أبو طلحة وأبو أيوب قد صليا بعد أكلهما مما غيرت النار ولم يتوضأ وقد رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من ذلك فيما قد روينا عنهما في هذا الباب فهذا لا يكون عندنا إلا وقد عندنا فهذا لا يكون عندنا إلا وقد ثبت نسخ ما قد رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك عندهما فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأينا هذه الأشياء التي قد اختلف في أكلها أنه ينقض الوضوء أم لا إذا مست النار وقد أجمع أن أكلها قبل مماسة النار إياها لا ينقض الوضوء. فأردنا أن ننظر هل للنار حكم يجب في الأشياء إذا مستها فينتقل به حكمها إليها فرأينا الماء القراحة طاهرا تؤدى به الفروض ثم رأيناه إذا سخن فصار مما قد مسته النار وأن حكمه في طهارته على ما كان عليه قبل مماسته النار قبل مماسته قبل مماسته النار قبل مماسة النار إياه
ممسته النار أن تمسه النار يعني
ما طب إياه بقى لازمتها إيه يعني واحدة من الاثنين
قبل ممسة النار إياه
أو ما أنا بقول كده ما فيش عقل في الموضوع قبل مماسة النار إياه وأن النار لم تحدث فيه حكما ينتقل به حكمه إلى غير ما كان عليه في البدء فلما كان ما وصفنا كذلك كان في النظر أن الطعام الطاهر الذي لا يكون أكله قبل أن تمسه النار حادثا إذا مسته النار لا تنقله عن حاله ولا تغير حكمه ويكون حكمه بعد مسيس النار إياه كحكمه قبل ذلك قياسا ونظرا على ما بينا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله تعالى الله حقه. وقد فرق قوم بين لحوم الغنم ولحوم الإبل فأوجبوا في أكل لحوم الإبل الوضوء ولم يوجبوا ذلك في أكل لحوم الغنم، واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جعفر عن جده جابر بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. قال قال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا وعوانة عن عثمان بن عبد الله بن مور قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن وهب عن جعفر بن ابي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وخالفهم بذلك فقالوا يجب الوضوء للصلاة باكل شيء من ذلك، وكان من الحجة له في ذلك انه قد يجوز ان يكون الوضوء الوضوء الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم وغسل اليد. وفرق قوم بين لحوم الإبل ولحوم الغنم في ذلك لما في لحوم الإبل من الغلظ والغلبة وداكيها على يد آكلها، فلم يرخص في تركه على اليد، وأباح ألا توضأ من لحوم الغنم لعدم ذلك منها. وقد روينا في الباب الأول في حديث جابر أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. فإذا كان ما تقدم منه هو الوضوء مما مست النار، وفي ذلك طيب وفي ذلك لحوم الإبل وغير ما كان في تركه ذلك ترك الوضوء من لحوم الإبل، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار. وأما من طريق النظر فإنا قد رأينا الإبل والغنم سواء. وأما وجهه من طريق وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأينا الإبل والغنم سواء في جل بيعها وشرب لبنها وطهارة لحومها لا عفوا في جل جل ولا يا سيدنا
عندنا في حل
حل أيوة
يبقى في حل بيعهما
في نقطة كده بالحبر كده في حل بيعهما وشرب لبنهما وطهارة لحومهما وأنه لا تفترق أحكامهما في شيء من ذلك وطهارة لحمهما وأنه لا تفترق أحكامهما في شيء من ذلك. فالنظر على ذلك أنهما في أكل لحومهما سواء، فكما كان لا وضوء في أكل لحوم الغنم فكذلك لا وضوء في أكل لحوم الإبل، وهو قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء؟ أبو عمر اقرأ سيدنا.
نعم اقرأ أبو عمر جاهز.
نعم سيدنا صلى الله عليه وبه إليه. قال باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أنه تذاكر هو مروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان حدثتني بوسرات بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج، وكان عروة لم يرفع بحديثها رأسها، فأرسل مروان إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالوضوء من مس الفرج. قال أبو جعفر فذهبكم إلى هذا الأثر وأوجب الوضوء من مس الفرج، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا وضوء عليه، واحتجوا في ذلك على أهل المقالة الأولى فقالوا في حديثكم هذا أن عروة لم يرفع بحديث بصرة رأسه، فإن كان ذلك لأنها عنده في حال من لا يؤخذ ذلك عنها ففي تضعيف من هو أقل من عروة لبصرة ما يسقط بها حديثها، وقد تبع على ذلك غيره. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن زيد عن ربيعة أنه قال لو وضعت يدي في دم أو حيضة ما نقض وضوئي فمس الذكر أيسر أم الدم أم الحيضة؟ قال وكان ربيعة يقول لهم ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد ويعمل بحديث بصرة، والله لو أن بصرة شهدت على هذا النعل لما أجزت شهادتها، إنما قوام الدين الصلاة. وإنما قوام الصلاة الطهور، فلم يكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقيم هذا الدين إلا بسرة. قال ابن زيد: على هذا أدركنا مشيخاتنا ما منهم واحد يرى في مس الذكر وضوءا، وإن كان إنما ترك أن يرفع بذلك رأسا، لأن مروان عنده ليس في حال من يجب القبول عن مثله، فإن خبر شرطي مروان عن بسرة دون خبره هو عنها، فإن كان مروان خبره في نفسه عند عروة غير مقبول، فخبر شرطيه إياه عنها بذلك أحرى ألا يكون مقبولا. وهذا الحديث أيضا لم يسمعه الزهري من عروة، إنما دلس به، وذلك أن يونس حدثنا قال: حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال: الوضوء من مس الذكر. قال مروان: أخبرتنيه بصرة بنت صفوان، فأرسل إلى بصرة فقال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه فذكر مس الذكر. قال أبو جعفر: فسر هذا الأثر إنما هو عن الزري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة، فقد أحط بذلك درجة، لأن عبد الله بن أبي بكر ليس حديثه عن عروة كحديث الزري عن عروة، ولا عبد الله بن أبي بكر عندهم في حديثه بالمتقن. وقد حدثني يحيى بن عثمان قال: حدثنا ابن وزير قال: سمعت الشافعي يقول: سمعت ابن عيينة يقول: ترى إن الرجل يكتب الحديث
عند عبد الله بن أبي بكر عندهم في حديثه بالمتقن.
ولقد حدثني يحيى بن عثمان قال: حدثنا ابن وزير قال: سمعت الشافعي يقول: سمعت ابن عيينة يقول: كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عند واحد من نفر سماهم منهم عبد الله بن أبي بكر سخرنا منه، لأنهم لم يكونوا يعرفون الحديث، وأنتم قد تضعفون ما هو مثل هذا بأقل من كلام ابن عيينة
مثل هذا.
وقال آخرون: إن الذي بين الزهري وبين عروة في هذا الحديث أبو بكر بن محمد. حدثنا سليمان بن شعب قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثني الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب قال: حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حدثني عروة عن بصرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتوضأ الرجل من مس الذكر. فإن قالوا فقد روى هذا الحديث أيضا هشام بن عروة عن أبيه، وهشام فليس ممن يتكلم في روايته بشيء، ثم ذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي عمران قال: حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال: حدثنا حماد بن سلامة عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال: سألني مروان عن مس الذكر فقلت: لا وضوء فيه. فقال مروان: فيه الوضوء. ثم ذكر مثل حديث أبي بكر الذي في أول هذا الباب عن حسين بن مهدي. حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن هشام فذكر بإسناده مثله، ويرى أنه قال فأنكر ذلك عروة. حدثنا حسين بن عثمان قال: حدثنا يوسف بن عدين قال: حدثنا علي بن مسير عن هشام فذكر مثله بإسناده. حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلي أن حتى يتوضأ. حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا علي بن مسير عن هشام فذكر مثله. حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن مروان عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قيل له: إن هشام بن عروة لم يسمع هذا من أبيه، وإنما أخذه من أبي بكر أيضا فدلس به عن أبيه. حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا الخصيب قال: حدثنا همام عن هشام بن عروة أنه قال: حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة أنه كان جالسا مع مروان، ثم ذكر الحديث على ما ذكره ابن أبي عمران وابن خزيمة، فرجع الحديث إلى أبي بكر أيضا. فإن قالوا فقد رواه عنه فرجع ثم ذكر الحديث
فرجع الحديث
فرجع الحديث إلى أبي بكر أيضا. فإن قالوا فقد رواه عن عروة أيضا غير الزهري وغير هشام فذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن الحجاج وربيع المؤذن قال: حدثنا أسد قال: حدثنا ابن لاهية قال: حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة يذكر بذلك عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قيل لهم: كيف تحتجون في هذا بابن لاهية وأنتم لا تجعلونه حجة لخصمكم فيما يحتج به عليكم؟ قال أبو جعفر: ولم أرد بشيء من ذلك الطعن على عبد الله بن أبي بكر ولا على ابن لاهية ولا على غيرهما، ولكني أردت بيان ظلم الخصم فثبت وهاء حديث الزهري
الله يرحم
فثبت وهاء حديث الزهري
بالذي عصبية الحنفية ظاهرة جدا. وأنا أظن أن ابن خزيمة الذي يروي عنه هذا هو إمام الأئمة محمد بن مرة يقول ابن خزيمة مرة يقول محمد بن خزيمة، فنحتاج ان احنا نبحث عن هذه الاحاديث في صحيح ابن خزيمة هل رواه بنفس الاسناد حتى نتأكد.
فثبت وها أحاديث الزهري بالذي دخل بينه وبين عروة وها أحاديث الزهري أيضا وهشام الذي بين عروة وبصرة لأن عروة لم يقبل ذلك ولم يرفع به رأسا وقد يسقط الحديث بأقل من هذا وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير أنه سمع رجلا يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قيل لهم كفى بكم ظلما أن تحتجوا بمثل هذا وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن عروة بن الزبير عن زيد بن خالد أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق فذكر بإسناده مثله قيل له أنت لا تجعل محمد بن إسحاق حجة في شيء إذا خالفه فيه مثل من خالفه في هذا الحديث ولا إذا انفرد ونفس هذا الحديث منكر وأخلق به أن يكون غلطا لأن عروة حين سأله مروان عن مس الفرج بها أجابه من رأيه ألا وضوء عليه ألا وضوء فيه فلما قال له مروان عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قال له عروة ما سمعت به ما سمعت به وهذا بعد موت زيد بن خالد بكم ما شاء الله فكيف يجوز أن ينكر عروة على بصرة ما قد حدثه إياه زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن احتج في ذلك بما حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن عمر بن شريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الفراوي قال حدثنا الفراوي إسحاق بن محمد قال حدثنا إبراهيم فذكر مثله بإسناده قيل له أنتم لا تسوغون خصمكم أن يحتج عليكم بمثل حديث بمثل عمر بن شريح فكيف تحتجون به أنتم عليه ثم ذلك أيضا في نفسه منكر لأن عروة لما أخبره مروان عن بصرة بما أخبره به من ذلك لم يكن عرفه قبل ذلك لا عن عائشة ولا عن غيرها فإن احتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا دحيم بن اليتيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن هاشم بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قيل لهم صدقة بن عبد الله هذا عندكم ضعيفا فكيف تحتجون به وهاشم بن زيد فليس من أهل العلم الذين يثبت برواية مثل هذا وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا العلاء بن سليمان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس فرجه فليتوضأ قيل لهم كيف تحتجون بالعلاء هذا وهو عندكم ضعيف وإن احتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا يونس قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن يزيد بن عبد الملك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ قيل لهم يزيد هذا عندكم منكر الحديث لا يستوي حديثه عندكم شيئا فكيف تحتجون به وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد قال حدثنا دحيم قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يونس عن معن قيل لهم هذا الحديث كل من رواه عن ابن أبي ذئب من الحفاظ يقطعه ويوقفه على محمد بن عبد الرحمن فمن ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهؤلاء الحفاظ يوقفون هذا الحديث على محمد بن عبد الرحمن ويخالفون فيه ابن نافع وهو عندكم حجة عليه وليس هو بحجة عليهم فكيف تحتجون بحديث منقطع في هذا وأنتم لا تثبتون الحديث المنقطع وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ويونس وربيع الجيزي قالوا حدثنا عبد الله بن يوسف عن الهيثم بن حميد قال أخبرنا علاء بن عبد بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو موسى عن الهيثم فذكر بإسناده مثله قيل لهم هذا حديث منقطع أيضا لأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئا حدثنا بذلك ابن أبي داود قال سمعت أبا موسى يقول ذلك وأنتم تحتجون في مثل هذا بقول أبي موسى وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال حدثنا معن بن عيسى عن عبد الله بن المؤمل المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبو سرة سألت النبي صلى الله الله عليه وسلم فقالت المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها قال تتوضئي قال تتوضئي يا بسرة. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الخطاب بن عثمان الفوزي قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل مس فرجه فليتوضا وايما امراه مست فرجها فلتتوضا. قيل لهم انتم تزعمون ان عمرو بن شعيب لم يسمع من ابيه شيئا وانما حديثه عنه عن صحيفه فهذا على قولكم منقطع والمنقطع يجب به عندكم حجة فقد ثبت فساد هذه الآثار كلها التي يحتج بها من يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الفرج. وقد رويت آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف ذلك فمنها ما حدثنا وقد رويته أو رويت فمنها ما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفي مس الذكر وضوء قال لا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر فذكر بإسناده نحوه. حدثنا محمد بن العباس اللؤلؤي قال حدثنا أسد قال حدثنا عجب بن عتبة وحدثنا أبو بشر الرقي.
شيخنا والمنقطع يجب به عندكم حجة ولا لا؟ فلا يجب
إنكار يعني
في زهر عن زهر النجار فلا يجب به عندكم حجة.
ممكن تكون على التنكار سؤال التنكار يعني
هو كأنه يخاطب الشافعية يعني هم لا يحتجون بالمقاطعة
هو ينكر عليهم إن هم يحتجوا بهذا وهل المقاطع عندكم حجة؟ إيه المعنى واضح يعني.
قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفي مس الذكر نعم سيدنا يونس أفي مس الذكر وضوء قال لا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر فذكر بإسناده نحوه. حدثنا محمد بن العلاء اللؤلؤي قال حدثنا أسد قال عباس. حدثنا أيوب بن عتبة
محمد بن العباس
نعم سيدنا قال حدثنا محمد بن العباس اللؤلؤي قال حدثنا أسد قال حدثنا أيوب بن عتبة حا وحدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا حجاج قال حدثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ملازم بن عمير عن عبد الله بن بدر السحيمي عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا الأسود بن عامر وخلف بن الوليد وأحمد بن يونس وسعيد بن سليمان عن أيوب عن قيس أنه حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا ملازم عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك. فهذا حديث ملازم مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا في متنه فهو أولى عندنا مما رويناه أولى من الآثار المضطربة في أسانيدها. ولقد حدثني ابن أبي عمران قال سمعت عباس بن عبد العظيم العنبري يقول سمعت علي بن المديني يقول حديث ملازم هذا أحسن من حديث بصرة. حديث ملازم هذا أحسن من حديث بصرة. فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته فحديث ملازم هذا أحسن إسنادا. وإن كان يؤخذ من طريق النظر فإن رأيناهم لا يختلفون أن من مس ذكره بظهر كفه أو بذراعيه لم يجب في ذلك وضوء. فالنظر أن يكون مس لم يجب في ذلك وضوء فالنظر أن يكون مسه إياه ببطنك فيه كذلك. وقد رأيناه لو مسه بفخذه لم يجب عليه بذلك وضوء والفخذ عورة. فإذا كانت مماسته إياه بالعورة لا توجب عليه وضوءا فمماسته إياه بغير العورة أحرى ألا توجب عليه وضوء.
وضوءا
فقال الذين ذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه فقد أوجب الوضوء في مماسة بالكف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أنبأني الحكم قال سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول كنت أمسك المصحف على أبي فمسست فرجي فأمرني أن أتوضأ. حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال كان ابن عمر وابن عباس يقولان في الرجل يمس ذكره فلا قال لا قال يتوضأ. قال شعبة فقلت لقتادة عمن هذا؟ قال عن عطاء بن أبي رباح. حدثني يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رآه يصلى صلاة لم يكن يصليها، قال فقلت له ما هذه الصلاة؟ قال إني مسست فرجي فنسيت أن أتوضأ. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد أنه قال صلينا مع ابن عمر أو صلى بنا ابن عمر ثم سار ثم نخى جمله، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنا قد صلينا، فقال إن أبا عبد الرحمن قد عرف ذلك ولكني مسست ذكري، قال فتوضأ وعاد الصلاة. قيل لهم أما ما رويتموه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص فإنه قد روي عن مصعب بن سعد عن أبيه فإنه قد روي عن مصعب بن سعد عن أبيه خلاف ما رواه عن الحكم. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن مصعب بن سعد أنه قال كنت أخذ على أبي المصحف فاحتككت فأصبت فرجي، فقال أصبت فرجك؟ قلت نعم احتككت، فقال اغمس يدك في التراب ولم يأمرني أن أتوضأ. وروي عن مصعب أيضا أن أباه أمره بغسل يده. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عاذين عن مصعب بن سعد مثله غير أنه قال قم فاغسل يدك. قال أبو جعفر فقد يجوز أن يكون الوضوء فقد يجوز أن يكون الوضوء الذي رواه الحكم في حديثه عن مصعب هو غسل اليد على ما بينه عنه الزبير بن عدي حتى لا تتضاد روايتان. وقد روى عن سعد من قوله إنه لا وضوء في ذلك. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا قال أخبرنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال سئل سعد عن مس الذكر فقال إن كان نجسا فاقطعه لا بأس به. قال حدثنا صلاح بن عبد الرحمن قال حدثنا سالم بن منصور قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال رجل لسعد إنه مس ذكره وهو في الصلاة فقال اقطعه إنما هو بضعة منك. فهذا سعد لما كشفت الرواية عنه ثبت عنه أنه لا وضوء في مس الذكر. وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه في إيجاب الوضوء فيه فإنه قد روي عنه خلاف ذلك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا كلمة بن عمار قال حدثنا عطاء عن ابن عباس أنه قال ما أبالي إياه مسست أو أنفي. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا ابن أبي ثيب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس مثله. حدثنا صلاح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال أخبرنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان لا يرى في مس الذكر وضوءا. فهذا ابن عباس قد روي عنه غيره ما رواه قتادة عن عطاء عنه. فلم نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر، وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة قال أخبرنا مسعر عن قابوس عن أبي ظبيان عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أبالي أنفي مسست أو أذني أو ذكري. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن المنهل بن عمرو عن قيس بن السكن قال عبد الله بن مسعود ما أبالي ذكري مسست في الصلاة أو أذني أو أنفي أو أذني. قال حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعته زيلان يحدث عن عبد الله نحوه. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا الأعمش عن المنهل بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله مثله. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سليمان الشيباني عن أبي قيس فذكر بإسناده مثله. أخبرنا أبو بكرة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن عمير بن سعيد وحدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمير بن سعيد قال كنت في مجلس فيه عمر بن ياسر فذكر مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك مثل أنفي أو أنفك، وإن لكفك موضعا غيره. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن إياد بن لاقيط عن البراء بن قيس حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت سدوسا يحدث عن البراء بن قيس حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لاقيط عن أبيه عن البراء بن قيس أنه قال سمعت حذيفة يقول ما أبالي إياه مسست أو أنفي. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا همام عن قتادة عن المخارق بن أحمر عن حذيفة نحوه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عمرو بن أبي رزين قال مرزوق قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عمرو بن أبي رزين قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمر بن حصين ورجل آخر، أنهم كانوا لا يرون في مس الذكر وضوءا. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين النحوي. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرنا حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حصين مثله. قال أبو جعفر فإن كان يجب في مثل هذا تقليد ابن عمر فتقليد من ذكرنا أولى من تقليد ابن عمر، وقد روى ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب والحسن. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال حدثنا مسلم بن رهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى في مس الذكر وضوءا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا أشعث عن الحسن أنه كان يكره مس الفرج فإن فعله لم ير عليه وضوءا. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان لا يرى في مس الذكر وضوءا. فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. باب المس على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الرحمن بن رازين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي عمارة وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن عمارة القبلتين أنه قال أبي بن عمارة القبلتين أنه قال يا رسول الله أمسح الخفين؟ قال نعم. قال يوما يا رسول الله؟ قال نعم. ويومين؟ قال ويومين يا رسول الله. قال نعم ويومين. قال ويومين يا رسول الله؟ قال نعم وثلاثا. قال وثلاثا يا رسول الله؟ قال نعم حتى بلغ سبعا، ثم قال امسح ما بدا لك. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن عفير قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن عبد الرحمن بن رزين أنه أخبره عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن عبادة عن أبي بن عمارة أنه قال وكان ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا ابن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة عن أبي بن عمارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا وقت للمسعى على الكفين. نعم سيدنا.
نعم. هو الوحيد اللي بالكسر.
اللي هو؟
أبي بن عمارة.
يبقى هذا
عمارة. والكل بضم العين.
نعم سيدنا. فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا وقت للمسح على الخفين في السفر ولا في الحضر. قالوا وقد شد ذلك ما روى شد ولا شذ
شد
شد
لا وقد بالدال
بالدال. قالوا وقد شد ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا. فذكروا ما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا بشير بن باكر قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه قال ارتدت من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرجت من الشام يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة، ودخلت على عمر وعلي وعلي خفان جرمقانيان.
جرمقانيان.
جرمقانيان. فقال لي: متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة وهذا الجمعة. فقال لي: أصبت السنة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا المفضل بن فضالة قاضي أهل مصر عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي عن عقبة بن عامر بمثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة والليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر عن عقبة بن عامر فذكر مثله، غير أنه قال: أصبت ولم يقل السنة. قالوا: ففي قول عمر هذا لعقبة أصبت السنة يدل على أن ذلك عنده وعن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة لا تكون إلا عنه. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يمسح المقيم على خفيه يوما وليلة، والمسافر 3 أيام ولياليهن. وقالوا: أما ما رويتموه عن عمر من قوله أصبت السنة فليس في ذلك دليل على أنه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة قد تكون منه وقد تكون من خلفائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. حدثنا به أبو أمية قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عامر عن الأبرد بن سيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قال سعد بن المسيب لربيعة: في أروش أصابع المرأة يا ابن أخي إنها السنة. يريد
قروش بن ثابت. قروش،
أروش جمع الأرش. فقد يجوز أن يكون عمر رأى ما قال لعقبة وهو من الخلفاء الراشدين المهديين، فسمى رأيه ذلك سنة، مع أنه قد جاءت الآثار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بتوقيت المسح للمسافر والمقيم بخلاف ما جاء به حديث أبي عمارة. فمما روي عنه أبي بن عمارة فمما روي عنه بذلك ما حدثنا حسن بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن الحكم بن عقيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني عن علي رضي الله عنه أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني المسح على الخفين. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني أنه قال: رأيت عليا فسألت عن المسح على الخفين فقال: كنا نؤمر إذا كنا سفرا أن نمسح 3 أيام ولياليهن، إذا كنا مقيمين فيوما وليلة. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الحكم بن عتيبة عن شرح بن هاني أنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، ما ترين في المسح والخفين؟ قالت: ائت عليا فهو أعلم بذلك مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: إذا كنا سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بعد ده عمر ده نقرأ ازاي ده، ولا نقرأ امتى بقى؟
كنا إذا كنا سفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام و3 ليال. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل المسح على الخفين للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. قال: لو أطنب له السائل في مسألته لزاده. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان وجرير عن منصور فذكر بإسناده مثله، إلا أنه قال: ولو استزدناه لزادنا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المسح على الخفين للمسافر 3 أيام 3 وليالي هن، وللمقيم يوم وليلة. قال: ولو أطنب له السائل في مسألته لزاده. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا يحيى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم فذكر مثله بإسناده. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيلسي قال حدثنا شعبة عن الحكم حماد عن إبراهيم فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود وأبو عامر قال حدثنا هشام عن حماد عن إبراهيم فذكر بإسناده مثله. حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا همام حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال عن قتادة عن أبي معشر عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجذلي عن خزيمة أنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم وحماد عن إبراهيم بإسناده مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الصعق بن حزن قال حدثنا علي بن الحكم عن المنهل بن عمرو عن زر بن حبيش الأسدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال فقال يا رسول الله مراد فجاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال فقال يا رسول الله إني أسافر بين مكة والمدينة فأفتني عن المسعى والخفين. فقال ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال أتيت صفوان بن عسال فقلت حاك في نفسي أو في صدري المسعى على الخفين بعد الغائط والبول فهل سمعت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال نعم، كنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول. ضبطنا سيدنا ولياليهن وفي الرواية اللي هي حديث صفوان وزر ولياليهن الاثنين
ناس
ولكن من غائط وبول. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم فذكر مثله بإسناده. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو روق عطية بن الحارث قال حدثنا أبو الغريف عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال للمسافر ثلاث وللمقيم يوم وليلة مسحا على الكفين ثلاث. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن مهاجر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد إذا لبستهما على طهارة. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا قال أخبرنا هشام قال أخبرنا داود بن عامر الحضرمي عن بشير بن عبد عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني أنه قال حدثنا عوف بن مالك الأجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في التوقيت. أبو عمير
بشير بن عبيد الله
بوس. لا عندي نعم. بشر عندي بشر بن عبيد الله بوسر بوسر بن عبيد الله عن بوسر بن عبد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عن أنه قال حدثنا عوف بن مالك الأجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في التوقيت خاصة وزاد أنه جعل ذلك في غزوة تبوك. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم عن داود فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا داود بن يزيد عن عامر عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجتي فأتيت بماء وعليه جبة شامية فتوضأ مسح على الخفين فكانت سنة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم وليلة. حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة، فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار الأثر المتواترة إلى مثل حديث أبي إلى مثل حديث أبي بن عمارة. وأما ما حدث به مما رواه أبو عمير.
نعم
شيخنا، بالنسبة للليالي إذا كانت مرفوعة تبقى بدون فتحة، وإذا كانت منصوبة تبقى بفتحة، يبقى هنا ثلاثة أيام ولياليها، وفي النصب يبقى ثلاثة أيام ولياليهن، صح كده سيدنا؟
مسح ثلاثة لياليهن.
تمام، له ثلاثة أيام ولياليهن، صح؟
نعم،
أحسن الله عليك.
ماشي، جزاكم الله خير.
يلا عشان تلاحظ عمر. اقرا
طيب
بعمق.
حاضر، احنا فينا سين
ماشي. فليس ينبغي لاحد ان يترك مثل هذه الاثار المتواتره الى مثل حديث ابي بن عماره.
فليس ينبغي لاحد ان يترك مثل هذه الاثار المتواتره الى مثل حديث ابي بن عماره عما محتج به مما رواه عقبه عن عمر رضي الله عنه، فانه قد تواترت الاثار وايضا عن عمر بخلاف ذلك. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابو الاحوص عن عمران بن مسلم عن سعد بن غفله انه قال: قلنا لنباته الجعفي وكان اجرانا على عمر ساله عن المسعى الخفين فساله فقال للمسافر ثلاثه اي نباتة؟ قلنا نباتة. نعم. فسأله فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة.
نعم.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أن نباتة سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال امسى عليهما يوما وليلة. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرنا مالك بن مغول عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أنه قال أتينا عمر رضي الله عنه فسأله نباتة عن المسعى الخفين فقال عمر رضي الله عنه للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن نباتة عن عمر مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن نباتة عن عمر مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام عن حمد فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن نباتة عن عمر مثله. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا حفص عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر أنه قال: من أدخل قدميه وهما طاهرتان فليمس عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب أنه قال: كتب لنا عمر في المسعى الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. فهذا عمر قد جاء عنه في هذا ما يوافق ما روينا.
ولياليهن ثلاثة وليالي
فهذا عمر قد جاء عنه في هذا ما يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوقيت للمسافر وللمقيم. وقد يحتمل حديث عقبة أيضا أن يكون ذلك الكلام كان من عمر لأنه علم أن طريق عقبة الذي جاء منه طريق لا ماء فيه، فكان حكمه أن يتيمم. فسأله: متى عهدك بخلع خفيك؟ إذا كان حكمك هو التيمم فأخبره بما أخبره. وهذا الوجه أولى ما حمل عليه هذا الحديث ليوافق ما روي عن عمر رضي الله عنه سواه ولا يضاده. وقد روي عن غير عمر رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما روينا في هذا التوقيت. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن القاسم بن مخيمرة عن شريح ابنه عن القاسم بن مخيمرة عن شريح ابن هاني أنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فسألت عن المسعى الخفين فقالت لي تعاليا فإنه أعلمهم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر معه. فأتيته فسألته فقال: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نعم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سود أنه قال: جعل عبد الله المسعى الخفين ثلاثة أيام للمسافر وللمقيم يوما وليلة. حدثنا قدامة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم عن عمرو بن الحارث أنه قال: سافرت مع عبد الله فكان لا ينزع خفيه ثلاثة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن موسى بن سلامة أنه قال: سألت ابن عباس عن المسعى الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة فذكر بإسناده مثله. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرني غيلان بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر يقول ذلك. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا هدبة قال حدثنا سلم بن مسكين عن عبد الله مثله. نعم سيد.
أحسنت بارك الله فيك.
بس جزاك الله خير سيد.
أبو عمير قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا هدبة قال حدثنا سلام بن مسكين عبد العزيز عن انس مثله. ابو عمير قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن سعيد بن قطن عن ابي زيد الانصاري عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حماد عن يونس وقتادة عن موسى بن سلمة عن ابن عباس مثله. قال أبو جعفر فهذه أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتفقت على ما ذكرنا من تأخذ المسح الخفين للمسافر والمقيم فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك. وهذا الذي ذكرناه أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله تعالى.
نعم كنت بقرأ المطلع. قال باب ذكر الجنب الحائض والذي ليس على وضوء وقراءتهم القرآن. قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت وأن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد وغيره قال أخبرنا حميد وغيره عن الحسن عن المهاجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أو قال مررت به وقد بال فسلمت عليه فلم يرد علي فحتى فرغ من وضوئه ثم رد علي فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا ينبغي لأحد أن يذكر الله تعالى بشيء إلا وهو على حال يجوز له أن يصلي عليها. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من سلم عليه وهو على حال حدث تيمم ورد عليه السلام وإن كان في مصر. وفيما وقالوا فيما سوى السلام مثل قول أهل المقالة الأولى وكان مما احتجوا به في ذلك ما حدثنا به ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ثابت محمد بن ثابت العبدي قال وحدثنا حسين بن ناصر وسليمان بن شعيب قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى ابن عباس رضي الله عنهما في حاجة لابن عمر فقضى حاجته فكان من حديثه يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى كاد الرجل أن يغار في السكة فضرب يدي على الحائط فتيمم لوجهه ثم ضرب ضربة أخرى فتيمم لذراعي قال ثم رد عليه السلام وقال أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت لست بطاهر. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان وعن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويبول فلم يرد عليه حتى أتى حائطا فتيمم. قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يقول أقبلت وأنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجعيم بن حارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فوسع وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا عمرو بن محمد النخل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنه فذكر ذكره قالوا فبهذه الآثار رخصنا للذي يسلم عليه وغير طينان يتيمم ويرد السلام ليكون ذلك جوابا للسلام. وهذا كما رخص قوم في التيمم للجنازة واليدين إذا خيف فوت ذلك إذا تشوغل بطلب الماء لوضوء الصلاة. وذكروا في ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل تفجأه الجنازة على غير وضوء قال يتيمم ويصلي. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء وزكريا عن عامر ويونس عن الحسن مثله. قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم مثله قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم مثله قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء النحو قال حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا أبو داود عن عباد بن راشد أنه قال سمعت الحسن يقول ذلك قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن عبد قال أخبرني يونس عن ابن شهاب مثله قال وقال لي قال لي الليث مثله قال حدثنا أبو بشر الرقي وقال حدثنا شجاع بن الوليد عن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم مثله. فلما كان قد رخص في التيمم في الأبصار خوف فوت الصلاة على الجنازة وفي الصلاة العيدين لأن ذلك إذا فات لم يقضى قالوا فكذلك رخصنا في التيمم في الأبصار رضي السلام ليكون ذلك جوابا للمسلم لأن ذلك إذا لم يفعل فلم يرد
لأن ذلك إذا لم يفعل فلم يرد السلام حينئذ فات ذلك، وإن رد بعد ذلك وإن رد بعد ذلك فليس بجواب له، أما ما سوى ذلك مما لا يخفف من الذكر وقراءة القرآن فلا ينبغي أن يفعل ذلك أحد إلا على طهارة. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يذكر الله تعالى في كل الأحوال كلها من الجنابة وغيرها ويقرأ القرآن في ذلك خلاف الجنابة والحيض، فإنه لا ينبغي لصاحبهما أن يقرأ القرآن. واحتجوا في ذلك
خزام أكبر من الصحابة.
أحسن الله إليكم،
أكبر من الصحابة.
قال واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مزبوك قال حدثنا أبو جرير عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سالمة أنه قال دخلت على علي رضي الله عنه وأنا ورجل منا ورجل من بني أسد فبعثاهما في وجه ثم قال إنكما عجلان فعرج عن دينكما، قال ثم خرج المخرج ثم خرج ثم دخل المخرج ثم خرج فأخذ حفنة مما انتفسح بها وجعل يقرأ القرآن قرآنا كأن أنكرنا وجعل يقرأ القرآن قرآنا فرآنا كأن أنكرنا عليه ذلك. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون خلائف فيقرئون القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجزوا عن ذلك شيء ليس الجنابة. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن ورد قال سمعت عبد الله بن سالمة فذكر مثله غير أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأقرأ القرآن. قال حدثنا حسين بن مسلم وسليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال عمرو بن ورد عن عبد الله بن سالمة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة. قال حدثنا محمد بن عمر محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي قال حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي قال حدثنا يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عمرو عن عبد الله بن سالمة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن على كل حال إلا جنابة. قال أبو جعفر رحمة الله تعالى عليه ففيما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة ذكر الله تعالى على غير وضوء وقراءة القرآن كذلك ومنع الجنب من قراءة القرآن خاصة. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على إباحة ذكر الله تعالى على غير طهارة. ما حدثنا فهد قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا أبو الأحوص عن عمش عن شمر بن عطية عن شارب بن حوشب أنه قال حدثنا أبو ظبية أبو ظبية قال سمعت عمرو بن عباسة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يبيس طائفا على ذكر الله فيتعار من الليل فيسأل الله تعالى شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال كنت أنا عاصم بن وادلة وثابت فحدث عاصم عن شارب بن حوشب عن أبي الظبية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يذكر قوله على ذكر الله. قال ثابت قدم علينا فحدثنا هذا الحديث ولا أعلم إلا يعني أبا الظبية. قلت لحماد عن معاذ قال عن معاذ قال حدثنا ربيع بن الجيزي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن عاصم بن أبي النجود عن شبر بن عطية فذكر مثله وإسناده فهذا أيضا بعد أنه في ذلك أحد ذكر الله تعالى بعد الحدث. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها من ذلك شيء حدثنا علي بن عبد قال حدثنا علي بن منصور قال حدثنا ابن أبي زيدة عن أبي عن خالد بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان ففي هذا إباحة ذكر الله عز وجل في حال الجنابة وليس فيه ولا في حديث أبي ظبية من قراءة القرآن شيء وفي حديث علي رضي الله عنه غير فرق ما بين قراءة القرآن وذكر الله تعالى في حال الجنابة. وقد روي أيضا في النهي عن قراءة القرآن في حال الجنابة وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن. قال حدثنا ابن أبي داود حدثنا عمرو قال إذا حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا ابن وكير قال حدثنا عبد الله بن ربيعة عن عبد الله بن سليمان عن ثعلبة بن أبي الكنور عن مالك بن عبادة الغافقي أنه قال أكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب فأخبرت عمر بن الخطاب فجرني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا أخبرني أنك أكلت وأنت جنب. قال نعم إذا توضأت أكلت وشربت ولكني لا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل. ففي هذين أثرين منع الجنوب من قراءة القرآن وفي أحدهما منع الحائض من ذلك. فثبت بما في هذين حديثين مع ما في حديث علي رضي الله عنه أنه لا بأس بذكر الله وقراءة القرآن في كل حال في حال الحدث عفوا أنه لا بأس بذكر الله وقراءة القرآن في حال حدث غير الجنابة والحيض، وأن قراءة القرآن خاصة مكروه في حال الجنابة والحيض، فأردنا أن ننظر هذه الآثار تأخر فأنا جعله ناسخا لما تقدم، فنظرنا في ذلك فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية بن هشام عن شعبان عن جابر عن عبد الله بن محمد عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه ولا يرد علينا حتى نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فأخبر علقمة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الجنوب كان عنده قبل نزول هذه الآية أن لا يتكلم ولا يرد السلام حتى نسخ الله عز وجل ذلك بهذه الآية فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة. فثبت بذلك أن حديث أبي الجهم وحديث ابن عمر وابن عباس والمهاجر منسوخة كلها، وأن الحكم الذي في حديث علي رضي الله عنه متأثر عن الحكم الذي فيها. وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا فهد قال حدثنا أبو رعي قال حدثنا الحسن بن صالح قال سمعت سلمة بن قيل يحدث عن سعيد بن جبير أنه قال كان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه يقرأان القرآن وهما على غير وضوء. قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد من زياد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كويل فذكر بإسناده نحوه. قال حدثنا محمد بن حجاج قال حدثنا عبد الخالد بن عبد الرحمن عن يعني محمد بن سلمة قال وحدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ومثله. قال حدثنا إبراهيم بن محمد الصارفي قال حدثنا مسلم بن يريد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ حزبه وهو محدث. قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرني الأزرق بن قيس عن الرجل قال له أبان قال قلت لابن عمر رضي الله عنه إذا أهرقت الماء أذكر الله قال أي شيء إذا أهرقت الماء قال إذا بلت قال نعم أذكر الله. فهذا ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد السلام في حال الحديث حتى يتيمم وهما فقد قرأ القرآن في حال حدث، ولا يجوز ذلك عندنا إلا وقد ثبت النسخ أيضا عندهما وقد تابعهما على ما ذهب إليه من هذا قوم. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حماد بن كوفة عن إبراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يخلق رجلا فلما انتهى إلى شاطئ الفرات كف عنه الرجل فقال له ما لك قال أحدثت قال اقرأ فجعل يقرأ وجعل يفتح عليه. قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم اللحول عن عزرة عن سلمان رضي الله عنه أنه أحدث فجعل يقرأ فقيل له أتقرأ وقد أحدثت قال نعم إني لست بجنوب. قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن الرجل يقرأ قال أنا وغير طاهر فقال سمعت سعيد بن مسعود يقول كان أبو هريرة رضي الله وعنه ربما قرأ سورة وهو غير طاهر. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن المجرير عن شعبة عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أمام عن قتادة فذكر بإسناده مثله فقد ثبت بتصحيح ما روينا نسخ حديث ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه وثبوت حديث علي رضي الله عنه على ما قد شهده من أقوال الصحابة. فلذلك نأخذ فنكره الجنب والحيض قراءة الآية تامة ولا نرى بذلك مثل الذي على غير وضوء ولا نرى لهم جميعا بأسا بذكر الله تعالى. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منهج الجنب أيضا من قراءة القرآن ما يوافق ما قلنا. حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن شقيق عن عبيدة أنه قال كان عمر رضي الله عنه يكره أن يقرأ القرآن وجنب. قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش وذكر مثله بإسناده فهذا عندنا أولى من قول ابن عباس رضي الله عنهما فلما قد وافقه مما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما وأبي موسى ومالك بن عبادة رضي الله عنهم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن رحمهم الله تعالى. وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ما يدل على خلاف ما رواه نافع عنه في حديث محمد بن ثابت الذي ذكرناه فيما تقدم في كتابنا هذا. قال حدثنا موسى حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة فطعم فقيل له ألا تتوضأ فقال إني لا أريد أن أصلي فتوضأ. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني سعيد بن الحويرث فذكر مثله بإسناده. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن يهاري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا رافع بن قاسم عن عمرو بن دينار فذكر مثله بإسناده. قال حدثنا محمد الحجاج قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا عماد بن سلمة عن عمرو مثله بإسناده. فلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له ألا تتوضأ فقال لا أريد الصلاة فأتوضأ. فأخبر أن الوضوء إنما يراد للصلاة لا للذكر، فهذا معارض لما رأينا عن ابن عباس رضي الله عنهما في أول هذا الباب، وهذا أولى لأن ابن عباس رضي الله عنه عمل فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعمل به على أنه هو الناسخ، فإن عارض في ذلك معاذ بما حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زويد قال حدثنا جابر عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إلا توضع حين أخرج من وضوءه للصلاة، قالوا فهذا يدل على فساد ما رأيتموه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرت، لأنه قد يجب أن يكون كان يتوضأ إذا خرج من الخلاء ولا يتوضأ إذا بال، فيكون ذلك الحين حين حدث قد كان يذكر الله فيه، فيكون معنى قولها كان يذكر الله في كل أحيانه أي في حين طهارته وحدثه حتى لا تتضاد الآثار، مع أنه قد قال في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا أريد الصلاة فأتوضأ، فدل ذلك على أنه لم يكن يتوضأ إلا ويريد الصلاة، فقد يحتمل أن يكون ما حاضرت منه عائشة رضي الله عنها من الوضوء عند خروجه إنما هو لإرادته الصلاة لا للخروج من الخلاء، ويحتمل أيضا أن يكون ذلك إخبارا منها عما كان يفعل قبل نزول الآية، وما في حديث خالد بن سلمة إخبار ويحتمل أيضا أن يكون ذلك إخبارا منها عما كان يفعل قبل نزول الآية، وما في حديث خالد إخبارا منها بما كان يفعل بعد نزول الآية حتى يتفق ما روى عنها ما روي عنها وما روي عن غيرها ولا يتضاد من ذلك شيء. باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكل الطعام، قال حدثنا أحمد بن يهود قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي أسود عن أبي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرضيع يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام، قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الأحوص عن زمك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنه أن الحسين بن علي رضي الله عنه بال على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أعطني ثوبك أغسله، فقال إنما يغسل من الأنثى وينضح من بول الذكر، قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص فذكر مثله وإسناده، قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك والليث وعمرو ويونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري فذكر مثله بإسناده، قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجع قال أخبرنا زائدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه ويدعو له فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، قال أبو جعفر فذهب قوم إلى التفريق بين حكم بول الغلام وبول الجارية قبل أن يأكل الطعام، فقالوا بول الغلام طاهر وبول الجارية نجس، وخالفهم في ذلك آخرون فسووا بين بوليهما جميعا وجعلوهما نجيسين، وقالوا قد يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح إنما أراد بالنضح صب الماء عليه، فقد تسمي العرب ذلك نضحا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أعرف مدينة ينضح البحر بجانبيها، فلم يعني بذلك النضح الرش، ولكنه أراد يلزق بجانبها قالوا وإنما فرق بينهما بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه، فأمر في بول الغلام بالنضح يريد صب الماء في موضع واحد، وأراد بغسل بول الجارية أن يعني يتتبع بالماء لأنه يقع في مواضع متفرقة، وهذا محتمل لما ذكرناه لا العكس قول الغلام ينتشر
اقرأ.
وقد روي عن بعض المتقدمين ما يدل على ذلك، فمن ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن مسيب أنه قال الرش بالرش والصب بالصب من الأبوار كلها، قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن أنه قال بول الجارية يغسل غسلا وبول الغلام يتبع بالماء، أفلا ترى أن سعيدا قد سوى بين حكم الأبوار كلها من الصبيان وغيرهم، فجعل ما كان منه رشا يطهر بالرش وما كان منه صبا يطهر بالصب، ليس أن بعضها عنده طاهر وبعضها غير طاهر ولكنها كلها عنده نجسة، وفرق بين التطهير من نجاستها عنده بضيق مخرجها وسعتها، ثم أرادنا بعد ذلك أن ننظر في الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما يدل على شيء مما ذكرنا، فنظرنا في ذلك فإذا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي مرة فبال عليه فقال صبوا عليه الماء صبا. قال حدثنا ربيع قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن حازم فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا ربيع المؤذن حازم
ظهر أنه خازم
طبعته قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي فبال عليه فأتبعوا الماء ولم يغسلوا. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أن مالك يا رقم كما سيدنا في ابن حزم 71
محمد بن خازم بالخاء
خاء يبقى هي المطلع قديم غير النقطة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي ان مالكا حدثه عن هشام فذكر باسناده مثله غير انه لم يقل ولم يغسل ويتبع الماء حكمه حكم الغسل. الا ترى ان رجلا لو اصاب ثوبه عازره فاتبع الماء حتى ذهب بها ان ثوبه قد طهر. وقد روى هذا الحديث زائده عن هشام بن عروه فقال فيه فدعا بماء فنضحه عليه. وقال مالك وابو معاويه وعبده عن هشام بن عروه فدعا بماء فصبه عليه، فدل ذلك ان النضح عندهم الصب. قال حدثنا فهد قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن ابن ابي ليلى ابو شهاب نعم في المطبوع ابن في المطبوع ابو قال عن ابن ابي ليلى متصلح يعني قال عن ابن ابي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ليلى رضي الله عنه انه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بالحسن رضي الله عنه فبال عليه فاراد القوم ان يعجلوه فقال ابني فلما فرغ من بوله صب عليه الماء. قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال اخبرنا وكيع عن ابن ابي ليلى فذكر مثله باسناده. قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا زهير بن معاويه عن عبد الله بن عيسى عن جده عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه رضي الله عنه انه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بطني او على صدري حسن او حسين فبال علي حتى رايت اساريع فقمنا اليه فقال دعوه فدعا بماء فصبه عليه. قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا شريك عن سماك عن قابوس عن أم الفضل رضي الله عنها أنها قالت لما ولد الحسين قلت يا رسول الله أعطنيها أو ادفعه إلي فلأكفله أو أرضعه بلبني ففعل. فأتيته به فوضعه على صدري فبال عليه فأصاب إزاره فقلت له يا رسول الله أعطني إزارك أغسله. قال إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال أبو جعفر فهذه أم الفضل في حديثها هذا إنما يصب على بول الغلام وفي حديثها الذي ذكرناه في الفصل الأول إنما ينضح من بول الغلام. فلما كان ما ذكرناه كذلك ثبت أن النضح الذي أراد به في الحديث الأول والصب المذكور ها هنا حتى لا يتضاد الأثران. وهذا أبو ليلى فلم يختلف عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صب على البول الماء. فثابت بهذه الأثر أن حكم بول الغلام والغسل إلا أن ذلك الغسل يجزي منه الصب وأن حكم بول الجارية هو الغسل أيضا. وفرق في اللفظ بينهما وإن كان مستويين في المعنى للعلة التي ذكرنا من ضيق المخرج وسعة. فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار. وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأينا الغلام والجارية حكم أبوالهما سواء بعدما يأكلان الطعام. فالنظر على ذلك أن يكون أيضا سواء قبل أن يأكل الطعام. فإذا كان بول الجارية ناجسا فبول الغلام أيضا نجس. وهذا قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب الرجل يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم. قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن العياث قال حدثنا قيس بن الحجاج عن حناش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن مسعود رضي الله وعنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم معك ابن مسعود ما؟ قال معي نبيذ في إداوتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبب علي فتوضأ به وقال شراب وطهور. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع مولى ابنة عمر ولا مولى عمر؟ مولى آل عمر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج إلى ماء يتوضأ به، ولم يكن معه إلا النبيذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور. فتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن من لم يجد إلا نبيذ التمر في سفره يتوضأ به، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يتوضأ بنبيذ التمر، ومن لم يجد غيره تيمم ولا يتوضأ به. أو ممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف، وكان من الحجة إلى هذا القول على أهل القول الأول أن عبد الله بن مسعود إنما روى ما ذكرنا عنه في أول هذا الباب من الطرق التي وصفنا، وليست هذه الطرق طرقا تقوم بها الحجة عند من يقبل خبر الواحد ولم يجئ أيضا المجيء الظاهر. فيجب على من يستعمل الخبر إذا تواترت الروايات به، فهذا مما لا يجب استعماله لما ذكرنا على مذهب الفريقين الذين ذكرنا. ولقد روي عن أبي عبيدة بن عبد الله ما يدل على أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، إذ حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: قلت لأبي عبيدة: أكان عبد الله بن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: لا. قال: حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهو عن شعبة فذكر مثله بإسناده. فلما انتفى عند أبي عبيدة أن أباه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عيد، وهذا أمر لا يخفى مثله على مثله، باطل بذلك ما رواه غير ما يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ليلة عيد إذ كان معه. فإن قال قائل: إن هذه الآثار الأول أولى من هذا لأنها متصلة، وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، قيل له: ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة، إنما احتججنا به لأن مثله على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته لخاصته من بعده لا يخفى عليه مثل هذا من أموره، فجعلنا قوله ذلك حجة فيما ذكرنا لا من الطريق الذي وضعت. وقد روينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كلامه بالإسناد المتصل ما روينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كلامه بالإسناد المتصل ما قد وافق ما قال أبو عبيدة. قال: حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لم أكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، ولا وددت أني كنت معه. قال: حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيد قال حدثنا داود بن أبي عن عامر عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن أحد؟ فقال: لم يصحب منا أحد، ولكن فقدناه ذات ليلة فقلنا: استطير أو غتيل أو غتيل، فتفرخنا في الشعاب والأودية نلتمسه، وبتنا بشر ليلة بات بها قوم نقول: استطير أو غتيل. فقال: إنه أتاني داعي الجن، فذهبت أقرئهم القرآن فأرانا آثارهم. فهذا عبد الله قد أنكر أن يكون كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. فهذا الباب إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد فهذا الحديث الذي فيه الإنكار أولى لاستقامة طريقه ومتنه وثبت رواته، وإن كان من طريق النظر فإنا قد رأينا الأصل المتفق عليه أنه لا يتوضأ بنبيذ الزبيب ولا بالخل، فكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر أيضا كذلك. وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودا في حال وجود الماء أنه لا يتوضأ به لأنه ليس بماء، فلما كان خارجا من حكم المياه في حال وجود الماء كان كذلك هو في حال عدم الماء. وحديث ابن مسعود الذي فيه التوضي بنبيذ التمر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ به وهو غير مسافر، لأنه إنما خرج من مكة يريدهم، فقيل إنه توضأ بنبيذ التمر في ذلك المكان وهو في حكم من هو بمكة لأنه يتم الصلاة، فهو أيضا في حكم استعماله ذلك النبيذ هنالك في حكم استعماله إياه بمكة. فلو ثبت هذا الأثر أن النبيذ مما يجوز التوضي به في الأمصار والبوادي ثبت أنه يجوز التوضي لأنه في حال وجود الماء وفي حال عدمه، لأنه لا أنه ثبت أنه يجوز التوضي به في حال ثبت أنه يجوز التوضي به
التوضؤ به في حال وجود الماء وفي حال عدمه،
إيه مش لا يعني مش لأنه لا
طيب أحسن الله إليك. ثبت أنه يجوز التوضؤ والتوضي به في حال وجود الماء وفي حال عدمه، فلما أجمعوا على ترك ذلك والعمل بضده فلم يجيزوا التوضي به في الأمصار ولا فيما حكمه حكم الأمصار، ثبت بذلك تركهم بذلك الحديث، وخرج حكم ذلك النبيذ من حكم سائر المياه، فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضي به في حال من الأحوال، وهو قول أبي يوسف وهو النظر عندنا والله أعلم. باب المسح على النعلين. حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة قال وحدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أوس ولا ابن أبي أوس
أوس بن أوس
نعم دون أبي عن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال رأيت أبي توضأ ومسح على نعلين له، فقلت له أتمسح على النعلين؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على النعلين. أوس بن أبي أوس
أوس بن أوس الصحابي
أوس بن أوس صحابي يروي عن أبي ولا يا سيدي؟
نعم أوس بن أوس الثقفي
ما بيقول رأيت أبي. مين أبو ده؟
أبو أوس
مش هو الصحابي مش أبوه؟
أبوه أوس بن أوس أبوه أبو أوس
يبقى كلمة أبي صحيحة. طيب
أوس بن أوس أوس بن أوس قال رأيت أبي وأبوه أبو أوس وأوس بن أوس الثقفي.
نعم أحسن الله إليكم. نعم أبي ديت في حاجة. طيب قال رأيت أبي توضأ ومسح على نعلين إيه؟ قال رأيت أبي توضأ ومسح على نعلين له، فقلت له أتمسح على النعلين؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على النعلين. قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك قال حدثنا عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس أنه قال عن أوس بن أوس أنه قال كنت مع أبي في سفر ونزلنا بماء من مياه الأعراب فبال فتوضأ ومسح على نعليه، فقلت له أتفعل هذا؟ فقال ما أزيدك على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى المسح على النعلين كما يمسح على الخفين، وقالوا قد شد ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه، فذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود وهب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قيس
أوس بن أوس أوس بن أبي أوس
يقال في الاثنين.
نعم
نعم أحسن الله إليكم. أنه رأى علي رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فقال أنا عليه ثم صلى، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى المسح على نعليه، وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه تحتهما جوربان، وكان قاصدا بمسح ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه، وجوربهما لو كان عليه بلا نعليه جاز له أن يمسح عليهما، فكان مسح ذلك أراد به الجوربين، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين، فكان مسحه على الجوربين والذي تطهر به ومسحه على النعلين فضل. وقد بين ذلك ما حدثنا علي بن عبد قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين ونعليه. قال حدثنا أبو بكر وابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن أبي قيس عن هزيل بالزاي عنه زيل بن شرحبيل شعبة عن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حد فأخبر أبو موسى والمغيرة عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على نعليه كيف كان منه، وقد روي عن ابن عمر في ذلك وجه آخر. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا توضع ونعلاه في قدميه مسح على ظهور قدميه بيديه، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. فأخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في وقت ما كان يمسح على نعليه يمسح على قدميه،
فقد يحتمل أن يكون ما مسح على قدميه والفرض وما مسح الآن عليه كان فضلا. فحديث أبي أوس يحتمل عندنا ما ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على عليه أن يكون كما قال أبو موسى والمغيرة أو كما قال ابن عمر. فإن كان كما قال أبو موسى والمغيرة فإنا نقول بذلك لأننا لا نرى بأسا بالمسح على الجوربين إذا كان صفيقين، قد قال ذلك أبو يوسف ومحمد. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكون صفيقين ويكون مجلدين فيكونان كالخفين. وإن كان كما قال ابن عمر فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين، فقد ثبت ذلك وما عارضه وما نسخه في باب فرض القدمين. ففي باب وأما وما عارضه وما نسخه في باب فرض القدمين فعلى أي المعنيين كان وجه حديث أبي أوس بن أبي أوس من معنى حديث أبي موسى والمغيرة ومن معنى حديث ابن عمر، فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين. قال فلما احتمل حديث أوس ما ذكرنا ولم يكن فيه حجة في جواز المسح على النعلين التمسنا ذلك من طريق النظر لنعلم كيف حكمه، فرأينا أن الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقا حتى بدأت القدمان منهما أو أكثر القدمين، فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما. فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيب القدمين ويبطل ذلك إذا لم يغيب القدمين، وكانت النعلان غير مغيبين غير مغيب وكانت النعلان غير مغيبين للقدمين ثبت أنهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين. باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة. حدثنا محمد بن نعمان السقطي قال حدثنا حميدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا ابن الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش.
فكل قد أدمع أنه لا يمسح عليهما، وكلام ده مش صحيح إن كانوا مخرقين يعني.
ويقصد أبا حنيفة والصاحبين يوسف محمدا،
لا لو يقصدهم كان بيذكرهم دائما الثلاثة.
ما هو قال إن هم اختلفوا، أبو حنيفة قال لابد أن يكون مجلدين، وأبو يوسف محمد قال لا يشترط التجليد، ثم ذكر أنهم أجمعوا الثلاثة على أنه إذا كان مخرقين أو خرج عن صلاحية المشي فيهما فلا يجوز المسح عليهم ولا إيه، سواء ذكرهم فوق في خلافهم يعني.
ناس.
طيب. قال باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة. حدثنا محمد بن نعمان السقطي قال حدثنا حميدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني ابن الهادي عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف والناس استحيضت حتى لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قروئها التي تحيض لها، فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي.
تنظر قدر قرئها
واحد بس ما فيش واو، قدر قرئها قرئها أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل وكل صلاة، فإن كانت لا تغتمس في المركن وهو مملوء ماء ثم تخرج منه وإن الدم لغالبه لعاره بالغين لغالبه ثم تصلي. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أخرها ثم تغتسل وكل صلاة، واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي في هذه الآثار وفعل أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الربيع بالنسبة سيدنا لمسألة المسح على الخروق التخرق أو الجوربين لعله يقصد أن المذاهب الأربعة على ذلك.
اي نعم ممكن
الأربعة.
اي نعم
احسن الله اليكم. قال حدثنا رب سليمان الجيزي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث بن حميد قال اخبرني النعمان والاوزاعي وابو معيد حفص بن غيلان معيد وأبو معيد حفص بن غيلان عن الزهري أنه قال أخبرني عروة، أخبرني عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بحيضة ولكنه عرق فاتقه إبليس، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاترك لها الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت أم حبيبة رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة، وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حجرات أختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن حمرة الدم لا تعلو الماء فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما منعها ذلك من الصلاة. قال حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر أن تغتسل وقال إن هذه عرق وليست بالحيضة، فكانت هي تغتسل لكل صلاة. قال حدثني يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن وكير قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة. قال حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني خاله جديدة أول مرة يروي عنه هنا سيد
حسن شافعي
جايب يعني المذهب المعاكس يعني المعارض. قال حدثنا إسماعيل بن يحيى الموزاني قال حدثنا محمد بن إدريس قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أنه سمع ابن شهاب يحدث عن عمرة عن بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مثله ولم يذكر قول الليث. قالوا فهذه أم حبيبة رضي الله عنها قد كانت تفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها بالغسل، فكان ذلك عندها على الغسل لكل صلاة، وقد قال ذلك علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتيا بذلك. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا خاصيب الناصع قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان عن سعيد بن جبير أن امرأة أتت ابن عباس رضي الله عنهما بكتاب بعدما ذهب بصره فدفعه إلى ابنه فتتر فيه فدفعه إلي فقرأته، فقال لابنه ألا هذرمته ألا هذرمته كما هذرمه الغلام المصري. فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من امرأة من المسلمين أنها استحيضت فاستفتت علي رضي الله عنه فأمر أن تغتسل وتصلي، فقال اللهم لا أعلم القول إلا ما قال علي رضي الله عنه 3 مرات. قال قتادة أخبرني عزرة عن سعيد أنه قيل له إن الكوفة أرض باردة وإنه يشق عليه الغسل لكل صلاة، فقال لو شاء الله لابتلاها بما هو أشد منه. قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصي قال حدثنا يزيد بن يريم عن ابي زبير عن سعيد بن جبير ان امراه من اهل الكوفه استحيضت فكتبت الى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم تناشدهم الله وتقول ان امراه مسلمه اصابني بلاء انما استحضت منذ 2 سنين فما ترون في ذلك. فكان اول من وقع الكتاب في يده ابن الزبير فكان اول من وقع الكتاب في يده ابن الزبير كتابه، فقال ما أعلم لها إلا أن تدع قروءها وتغتسل عند كل صلاة وتصلي فتتابع على ذلك. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما خاصة عن ابن عباس رضي الله عنهما خاصة مثله غير أنه قال تدع الصلاة أيام حيضها، فجعل أهل هذه المقالة على المستحاضة أن تغتسل كل صلاة لما ذكرناه من هذه الأثار، وخلفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي يجب عليها أن تغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا، تصلي بالظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا تصليهما به فتؤخر الأولى منهما وتقدم الآخرة كما فعلت في الظهر والعصر، وتغتسل الصبح غسلا الذي يقال له الجمع السوري سيدنا. طيب وذهبوا في ذلك إلى ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستحاضة فقال لتجلس فقال لتجلس في لتجلس أيام أقرأها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي وتغتسل للفجر قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي ان امراه من المسلمين استحيضت فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه الا انه قال قدر ايامها. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنه رأى استحيضت على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت ثم ذكر فأمرت ثم ذكر نحو غير أنه لم يذكر تركها الصلاة أيام أقرائها ولا أيام حيضها. قال حدثنا فاذن قال حدثنا حماني قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سويد عن زوري عن عروة عن أسماء ابنت عميسر رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة ابنت أبي بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. فقال سبحان الله يا ذا من الشيطان لتجلس في مركان فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. فقوله وتتوضأ فيما بين ذلك يحتمل أن تتوضأ لما يكون منها من الأحداث التي توجب نقض الطهارة ويحتمل أن تتوضأ للصبح. فليس فيه دليل على خلاف ما تقدمه من حديث شعبة وسفيان. قالوا فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في جمع العصر الظهر والعصر غسلا واحدا وفي جمع المغرب والعشاء غسلا واحدا وإفراد الصبح غسلا واحدا. فبهذا نأخذ وهو أولى من الآثار الأول التي فيها ذكر أمر بالغسل لكل صلاة لأنه قد روي ما يدل على أن ذلك ناسخ لذلك. فذكر ما حدثنا أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما هي سهلة ابنة سهيل بن عمرو استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها بالغسل عند كل صلاة. فلما أجاد ذلك أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل للصبح. قالوا فدل ذلك على أن هذا الحكم ناسخ للحكم الذي في الآثار ولأنه إنما أمر به بعد ذلك فصار القول به أولى من القول بالآثار الأول. قالوا وقد روي ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما فذكروا ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن إسماعيل بن رجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها وقال لا أسري غيرك. قال فأتت ابن عمر رضي الله عنه وسألت فقال لها لا تصلي ما رأيت الدم. فرجعت إلى ابن عباس رضي الله عنه فأخبرته فقال رحمه الله إن كاد لا يكفرك. قال ثم سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال تلك ركزة من الشيطان أو قرحة في الرحم اغتسلي عند كل صلاتين مرة وصلي بالياك. قال فلقيت ابن عباس رضي الله عنهما بعد فسألته فقال ما أجد لك إلا ما قال علي رضي الله عنه. قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن مجاهد أنه قال قيل ابن عباس رضي الله عنهما إن أرضنا أرض باردة قال تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لما غسلا وتغتسل الفجر غسلا. فذهب هؤلاء إلى هذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا تدع مستحاضة الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. وذهبوا في ذلك إلى ما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن حبيب أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أنقطع عني الدم. فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على قصير قطرة. قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبو حنيفة رحمه الله قال وحدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو حنيفة رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أحيض الشهر والشهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق من دمك فإذا أقبل الحيض فدع الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضي عند كل صلاة. قال حدثنا علي بن شعيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على شريك عن أبي اليقظان قال وحدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصمعي قال أخبرنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. قال وقد روي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك. فذكروا ما حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن أبي اليقظان عن علي بن ثابت عن أبيه عن علي رضي الله عنه مثله يعني مثل حديث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا. قال فما رأينا فيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه من هذا القول فعارضهم معارض فعرض معارض فقال أما حديث أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي رواه عن هشام عن عروة فخطأ، وذلك أن الحفاظ عن هشام عن عروة رواه على غير ذلك، فذكر ما حدثنا يونس. قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني عمرو وسعيد بن عبد الرحمن ومالك والليث عن هشام بن عروة أنه أخبرهم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة ابنة أبي حويش رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تستحض، وقالت يا رسول الله إني والله ما أطهر أفأدع الصلاة أبدا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، وإذا تاب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه وهشام كليهما عن أبيه وهشام كليهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. فهكذا روى الحفاظ هذا الحديث عن هشام بن عروة لا كما رواه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فكان من الحجة عليهم أن حماد بن سلمة قال روى هذا الحديث عن هشام فزاد فيه حرفا يدل على موافقته لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج جاد بن نهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يونس عن ابن وهب وحديث محمد بن علي مثل حديث يونس عن ابن وهب وحديث محمد بن علي عن سليمان بن داود غير أنه قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء مع أمره إياها بالغسل، فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة. فهذا معنى حديث أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وليس حماد بن سلمة عندكم فيه هشام بن عروة بدون مالك والليث عمرو بن الحارث، فقد ثبت بما ذكرنا صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة لأنها تتوضأ في حال استحاضتها لوقت كل صلاة، إلا أنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب، فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم الذي ينبغي أن يعمل به من ذلك. فكان ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رأيناه في أول هذا الباب أنه أمر أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش بالغسل عند كل صلاة، فقد ثبت نسب ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصل الثاني من هذا الباب في حديث ابن أبي داود عن الوهبي في أمر سهلة بنت سهيل رضي الله عنهما فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها بالغسل لكل صلاة، فلما جاد ذلك أمر أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح غسلا. فكان ما أمرها به من ذلك ناسخا لما كان أمرها به قبل ذلك من الغسل لكل صلاة. أردنا أن ننظر فيما روي في ذلك كيف معناه، فإذا عبد الرحمن بن القاسم قد روى عن أبيه في المستعاضة التي استعيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتلف عن عبد الرحمن في ذلك، فروى الثوري عنه عن أبيه عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأن تضع صلاة أيام أخرائها، ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن أيضا عن أبيه ولم يذكر زينب إلا أنه وافق الثوري في معنى متن الحديث، فكان ذلك على الجمع بين كل صلاتين بغسل في أيام الاستعاضة خاصة. فثبت بذلك أن أيام الحج كان موضوعها معروفة. ثم جاء شعبة فرواه عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها كما رواه الثوري وابن عيينة، غير أنه لم يذكر أيام الأخرى يتبع ولا ذلك محمد بن إسحاق، فلما روي ذلك الحديث كما ذكرنا فاختلفوا فيه فلما روي هذا الحديث كما ذكرنا فاختلفوا فيه كشفناه لنعلم من أين جاء الاختلاف. فكان ذكر أيام الأقراء في حديث القاسم عن زينب وليس ذلك في حديثه عن عائشة، فوجب أن يجعل روايته عن زينب غير روايته عن عائشة رضي الله عنهما. فكان حديث زينب الذي فيه ذكر أخرى حديثا منقطعا لا يثبت أهل الخبر لأنهم لا يحتجون بالمنقطع، وإنما جاء انقطاعه لأن زينب لم يدرك القاسم ولم يولد في زمنها لأنها توفيت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة بعده. وكان حديث عائشة رضي الله عنها والذي ليس فيه ذكر أخرى إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل على ما في ذلك الحديث، ولم يبين أي مستحاضة هي. فقد وجدنا استحاضة قد تكون على معان مختلفة، فمن أن يكون مستحاضة أن تكون مستحاضة قد استمر بها الدم أيام حيضها معروفة لها، فسبيلها أن تكون مستحاضة لأن دمها استمر بها فلا ينقطع عنها وأيام حيضها قد خفيت عليها، فسبيلها أن تغتسل لكل صلاة لأنها لا يأتي عليها وقت إلا احتمل أن تكون فيه حائضا أو طاهرا من حيض أو مستحاضة فيحتاط لها فتؤمر بالغسل. ومنها أن تكون مستحاضة قد خفيت عليها أيام حيضها ودمها غير مستمر بها ينقطع ساعة ويعود بعد ذلك، هكذا هي في أيامها كلها، فتكون قد أحاط علمها أنها في وقت انقطاع دمها إذا اغتسلت حينئذ غير طاهر من حيض طهرا يوجب عليها غسلا، فلم فلها أن تصلي في حالها تلك ما أرادت من الصلوات بذلك الغسل إن أمكنها ذلك. فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة بكل وجه من هذه الوجوه التي معانيها مختلفة وأحكامها مختلفة واسم المستحاضة يجمعها، ولم نجد في حديث عائشة رضي الله عنها ذلك بيان استحاضة، ولم نجد في حديث عائشة رضي الله عنها ذلك بيان استحاضة تلك المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بما ذكرنا أي مستحاضة هي. لم يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه من ذلك الوجوه دون غيره إلا بدليل يدلنا على ذلك. ونظرنا في ذلك أن نجد فيه دليلا. فإذا بكر بن إدريس قال حدثنا، قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا عبد الملك بن ويسرة والمجاهد بن سعيد وبيان قالوا سمعنا عامرا الشعبي يحدث عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت المستحاضة تضع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ عند كل صلاة. قال حدثنا حسين بن ناصر وعلي بن شيبة قال حدثنا أبو نعيم، هذا كنت تسأل عن ده نعيم، كان جاي نعيم، قال حدثنا سفيان عن فراس وبيان عن الشعبي فذكر بإسناده مثله. فلما روي عن عائشة رضي الله عنها ما ذكرنا من قولها الذي أفتت به ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما ذكرنا من حكم المستحاضة أنها تغتسل كل صلاة، وما ذكرنا أنها تجمع بين الصلاتين بغسل، وما ذكرنا أنها تدع الصلاة أيام أخرها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وقد روي ذلك كله عنها. ثبت بجوابها ذلك أن ذلك الحكم هو الناسخ للحكمين الآخرين، لأنه لا يجوز عندنا عليها أن تدع الناسخ وتفتي بالمنسوخ، ولولا ذلك لسقطت روايتها. فلما ثبت أن هذا هو الناسخ لما ذكرنا وجب القول به ولم يجوز خلافها. هذا وجه قد يجوز أن يكون معاني هذه الآثار عليه، وقد يجوز في هذا وجه آخر يجوز أن يكون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاطمة بنت أبي قريش لا يخالف ما روي عنه في أمر سهلة بنت سويد، لأن فاطمة بنت حبيش كانت أيامها معروفة، وسهلة كانت أيامها مجهولة، إلا أن دمها ينقطع في أوقات ويعود في أوقات، وهي قد أحاط علمها أنها لم تخرج من الحيض بعد غسلها إلى أن صلت الصلاتين جميعا. فإن كان ذلك كذلك فإنا نقول بالحديثين جميعا، فنجعل حكم حديث فاطمة على ما صرفنا إليه، ونجعل حكم حديث سهلة على ما صرفنا أيضا إليه. وأما حديث أم حبيبة رضي الله عنها فقد روي مختلفا، فبعضهم يذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل عند كل صلاة، ولم يذكر أيام أقرائها. فقد يجوز أن يكون أمرها بذلك ليكون ذلك الماء علاجا لها، لأنها تقلص الدم في الرحم فلا يسيل. وبعضهم يرويه عن عائشة رضي الله عنها تقلص الدم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدع الصلاة أيام أخرى ثم تغتسل لكل صلاة. إن كان ذلك لذلك فقد يجوز أن يكون أراد به العلاج، وقد يجوز
الغسل يقلص الدم،
يقلص لأنها تقلص،
لأنه يقلص،
لأنه تمام أحسن الله إليك. وقد يجوز أن يكون أراد به ما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا، لأن دمها سائل دائم السيلان، فليست صلاة إلا يحتمل أن تكون عندها طائرا من حيض، ليس لها أن تصليها إلا بعد الاغتسال، فأمرها بالغسل لذلك. فإن كان هذا هو معنى حديثها فإنا كذلك نقول أيضا في من استمر بها الدم ولم تعرف أيامها. فلما احتملت هذه الآثار ما ذكرنا ورأينا عن عائشة رضي الله عنها من قولها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفنا، ثابت أن ذلك هو حكم المستحاضة التي لا تعرف أيامها، وثبت أن ما خالف ذلك مما روي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستحاضة استحاضتها غير استحاضة هذه، أو في مستحاضة استحاضتها مثل استحاضة هذه، إلا أن ذلك على أي المعاني كان، فما روي في أمر فاطمة من ابنة أبي حويش أولى، لأن معه الاختيار من عائشة رضي الله عنها له بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمت ما خالفه وما وافقه من قوله، وقد علمت ما خالفه وما وافقه. وكذلك أيضا ما رويناه عن علي رضي الله عنه في المستحاضة أنها تغتسل كل صلاة، وما رويناه عنه أنها تجمع بين الصلاتين بغسل، وما رويناه عنه أنها تدع الصلاة أيام أخرها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. إنما اختلفت أقواله في ذلك لاختلاف الاستحاضة التي أفتى فيها بذلك. وأما ما روى عن أم حبيبة رضي الله عنها في اغتسالها لكل صلاة، فوجه ذلك عندنا أنها كانت تتعالج به، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وهي التي يحتج بها فيه. ثم اختلف الذين قالوا إنها تتوضأ لكل صلاة، فقال بعضهم تتوضأ لكل وقت كل صلاة، وقال أبي حنيفة رحمه الله وزفر وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى، وقال آخرون بل تتوضأ لكل صلاة ولا يعرفون ذكر الوقت في ذلك. فأردنا نحن أن نستخرج من القولين قولا صحيحا، فرأيناهم قد أجمعوا أنها إذا توضأت في وقت صلاة فلم تصلي حتى خرج الوقت، فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء أنه ليس ذلك لها حتى تتوضأ وضوءا جديدا، ورأيناها لو توضأت في وقت صلاة فصلت ثم أرادت أن تتطوع بذلك الوضوء كان ذلك لها ما دامت في الوقت. فدل ما ذكرنا أن الذي ينقض تطهرها هو خروج الوقت، وأن وضوءها يوجبه الوقت للصلاة. فقد رأيناها لو فاتتها صلوات فأرادت أن تقضيهن كان لها أن تجمعهن في وقت صلاة واحدة بوضوء واحد، فلو كان الوضوء يجب عليها لكل صلاة لكان يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الفائتات، فلما كانت تصليهن جميعا بوضوء واحد ثبت بذلك أن الوضوء الذي يجب عليها هو لغير الصلاة وهو الوقت. وحجة أخرى أن قد رأينا الطهارات تنتقض بأحداث من الغائط والبول، وطهارات تنتقض بخروج أوقات، وهي الطهارة المسح على الخفين ينقضها خروج وقت المسافر وخروج وقت المقيم، وهذه الطهارة المتفق عليها لم نجد فيما ينقضها صلاة إنما ينقضها حدث أو خروج وقت. وقد ثبت أن طهارة المستحاضة طهارة ينقضها الحدث وغير الحدث، فقال قومنا هذا الذي هو غير الحدث وخروج الوقت، فقال آخرون وفراغ من صلاة ولم نجد الفراغ من الصلاة حدثا بغيره في شيء غير ذلك، وقد وجدنا خروج الوقت حدثا في غيره، فأولى الأشياء أن نرجع في هذا الحدث المختلف فيه فنجعله كالحدث الذي قد أجمع عليه ووجد له أصل، ولا نجعله كما لم يجمع عليه ولم نجد له أصلا. فثبت بذلك قول من ذهب إلى أنها تتوضأ لكل صلاة لكل وقت صلاة، وهو قول أبي حنيفة ويوسف
لوقت كل صلاة
الله تعالى لوقت كل صلاة العكس.
نعم.
ونسي حاجة، إن عندهم أيضا التيمم ينتهي بخروج الوقت.
أي نعم. المسح.
نعم. اللي هو ذكر المسح. لم يذكر التيمم.
خلاف الصواب.
أي أنا أقصد يعني على المذهب الأربعة.
السلام عليكم.
السلام.